بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. صوت واضح أخوان. نعم. نتكلم إن شاء الله عن سماحة الشيخ مصباح اليزدي من جهة أولاً بيكون في بعدين، البعد الأول على مستوى المشاريع التي قدمها الشيخ المصباح، أو يعني بعض التعريف ببعض المشاريع اللي قدمها الشيخ المصباح رحمة الله عليه، ثم منهج الشيخ المصباح في شرح الأدعية. بالنسبة إلى المشاريع الثقافية التي قدمها سماحة الشيخ المصباح رحمة الله عليه، من أهم المشاريع التي قام بها الشيخ هو مشروع التفسير، التفسير الموضوعي، ويمكن مر عليكم بعض كتب التفسير الموضوعي الخاصة بالشيخ رحمة الله عليه. مثلا الحقوق في القرآن، التوحيد في القرآن، الأخلاق في القرآن، هذه المجموعة اللي تحت عنوان تقريبا 6 أو 7 أجزاء أو يمكن أكثر تحت عنوان التفسير الموضوعي، أولا فكرة كتابة هذه المجموعة وهي أن باختصار يعني أن يكون عندنا تفسير موضوعي يبتني على المنهج العقلي، استنطاق الآيات القرآنية. يمكن لاحظتون في بعض كتب الشيخ خصوصا في هذه المجموعة، في مجموعة التفسير الموضوعي، أن سماحة الشيخ يدرس المفهوم في الآيات القرآنية ثم يحلل هذا المفهوم هو حسب العقل، تحليل العقلي، ويمشي مع نتائج المسار العقلي أو مسار التحليل العقلي لهذا المفهوم أو لهذه المسألة. إذا المشروع الأول لسماحة الشيخ المصباح ويعتبر المشاريع، يعتبر من المشاريع المتميزة لسماحة الشيخ، هو مشروع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشيخ المصباح وصل إلى الاجتهاد على مستوى الفقه والأصول، وأنه كان من الطلبة المتميزين عند السيد علامة الطباطبائي رحمة الله عليه في التفسير، وأنه إذا تذكرون العام الماضي في أيام وفاة الشيخ المصباح ذكرنا بأن هو نفسه الشيخ المصباح ينقل في أكثر من مورد أنه كان من المشاركين في كتابة الميزان، تفسير الميزان للسيد العلامة الطباطبائي، وأن السيد العلامة كان يعطيه الملزمات لتفسير الميزان، يراجعها، ينتقدها، كان يناقش السيد العلامة الطباطبائي في بعض الأمور، يرفض بعض المعاني، كان السيد العلامة الطباطبائي يقبل منه بعض المناقشات ويغير من تفسير الميزان بناء على مناقشات الشيخ المصباح، فكان له دور في كتابة تفسير الميزان ومراجعته، ومع سماحة السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. فكان على مستوى التفسير مورد ثقة من أستاذه، كان على مستوى الأخلاق والسير والسلوك أيضا مورد ثقة من أستاذ الشيخ بهجت رحمة الله عليه. فتخيلوا شخصية وصلت إلى مرحلة الاجتهاد على المستوى الفقهي، وعلى المستوى الأخلاقي، وعلى المستوى التفسيري، هكذا شخصية تكتب لنا تفسيرا موضوعيا. وبمنهج وأسلوب في الكتابة، أسلوب جديد في الكتابة على التفسير. زين. طبعاً لأن صار أن كل اللي أقرأنا ما في صوت، صار فيه شوي فيسب لي تشتت في المعلومات اللي في بالي. فالأخوات اللي عندهم صوت ضعيف احتمال كبير أن لحد الحين قاعدين الأخوات يدخلون، فهذا يسبب ضعف الإنترنت عند البعض. فنحاول أخوات أن احنا نركز على المعلومات، حتى يعني أحس أن في أحد معايا في شو اسمه مونا، أنا أتوقع على الأقل فيه يعني ناس صوت عندهم واضح. زين. زين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. إذا هذا بالنسبة لفكرة التفسير الموضوعي. شيخ المصباح عندما يطرح تفسير موضوعي بهذا الشكل، طبعاً كتب الشيخ المصباح في التفسير الموضوعي زي ما قلنا، مثلا في عندنا كتاب توحيد في القرآن، الإنسان في القرآن، العالم أو الأكوان في القرآن، شيء من هالقبيل. تقريبا في تقريبا كلها التفسير الموضوعي تم ترجمتها، ولكن لأنها الترجمات صارت من مؤسسات مختلفة، النبوة في القرآن، المجتمع والتاريخ في القرآن، فصار مو كلها على نسق واحد، لأن مثلا بعض المؤسسة الفلانية ترجمت كتابين ثلاثة، يعني ما صار فيه. طبعا الحين فيه بعض المؤسسات زي اللي هي شبكة اللي هي مؤسسات المعارف الحكمية، فتحوا قسم خاص لترجمة الشيخ المصباح، لترجمة كتب الشيخ المصباح رحمة الله عليه. طبعا هذا القسم مفتوح من قبل وفاة الشيخ، ويهدف إلى ترجمة جميع كتب الشيخ خصوصا يعني يبدأون بالكتب التي لم تترجم أصلا، ثم تعاد ترجمة حتى الكتب التي تم ترجمتها، حتى الكتب القديمة. مثل الآن مثلا في الحين أطروحة، مثلا يعني أنا ناقشت هذه الأطروحة من بعض الأساتذة، وقال لنا في كتب يعني الترجمات القديمة، مثلا دروس في العقيدة، هذا يمكن طرحناه مع بعض الأخوات من قبل، قلت لهم لو أن احنا نشوف، خصوصا الأخوات اللي درسوا دروس في العقيدة وشافوا الكتاب الفارسي والكتاب العربي، شوفون إن في فرق بين الكتابين. يعني الترجمة ليست دقيقة في كتاب دروس في العقيدة، في اختلاف بين الكتاب الأصلي وبين الكتاب، بالإضافة إلى أن أصل تقرير الدروس الصوتية للشيخ المصباح، والتي ظهرت بعنوان له الكتاب العقائدي الفارسي، هو الكتاب العقائدي الفارسي يختلف عن كلام الشيخ المصباح وتقسيمه إلى المسائل، يعني في اختلاف واضح. زين، ف يعني عشان أبين الفرق، أنا في سنة من السنوات قمت بترجمة 5 أو 6 دروس من الدروس الصوتية للشيخ المصباح، نصا كلام الشيخ المصباح بدون أي تغيير وبدون أي. فبعدين لما يعني حتى اللي ما يعرف فارسي لما يشوف ترجمة كلام الشيخ المصباح ويقارنها بالكتاب العربي، فرق كبير بين الخمس دروس أو 6 دروس الأولى اللي ترجمتها وبين الكتاب الموجود. زين، فخلاصة الكلام أن حتى الكتب القديمة هي في الواقع تحتاج إلى إعادة ترجمة وإلى إعادة، بحيث أنها تكون أدق في نقل كلام الشيخ. لذلك يوصى الأخوات يدرسون دروس في العقيدة مثلا أو المنهج الجديد، إن يكونون عندهم يدرسون من الكتابين، يعني الكتاب الفارسي الأصل والكتاب العربي، وإذا كانوا يعرفون فارسي الأفضل هم يسمعون كلام الشيخ، لأن أصلا عالم ثاني. يعني الشيخ في وادي والكتاب للأسف صار فيه يعني فرق كبير بين ما يقصده الشيخ وبين المسار اللي يطرحه الشيخ في دروسه وبين المسار اللي مطروح. زين، هذه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى مجهود قام به الشيخ رحمة الله عليه، وهو نرجع مرة ثانية إلى التفسير الموضوعي. هذه المجموعة من التفسير يعني اهتم فيها الشيخ حتى في حياته اهتمام خاص. اهتم فيها سماحة الشيخ رحمة الله عليه اهتمام خاص. أي طالب يدرس في مؤسسة الشيخ يدرس كل هذه الكتب، يعني هذه الكتب لكل التخصصات مو فقط التخصص التفسير، لأنها تعطي أسس التوحيد، تعطي أسس فهم الكون، فهم الرؤيتونية، الكون في القرآن أو العالم في القرآن، تعطي أسس معرفة الإنسان في القرآن الكريم، تثير كثير من الأسئلة والإشكالات اللي تنطرح يعني أو تتبادر إلى الذهن في هذه المسائل الرئيسية، ويجيب عنها الشيخ في الآيات القرآنية. يعني هذا معنى التفسير الموضوعي، يعني يجمع الآيات القرآنية تكتب بالموضوع، يقلبها كذا ويشوف العقل كيف يفهم هذه الآيات، هو وعقله كيف يفهم هذه الآيات. واضح أخوان؟ مثلا بعض الاخوات كاتبين كيف نميز الترجمه الافضل، هذه تحتاج الى مختص يبين لنا وين الترجمه الافضل، وين شو اسمه، يعني يحتاج الواحد يرجع لخبير في الترجمه ويتابع هالموضوع. مثل ما قلنا شرنا المعارف الحكميه مثلا عندها هذا التخصص في مجال كتب سماحه الشيخ مصباح. يعني عشان ايضا يصير عندنا حساسيه في هالموضوع، الاستاذه ضحى المرهون تعطي الحين درس في كتاب الفطره للشيخ الشهيد مطهري، تقريبا في اكثر دروس كتاب الفطره تشير الى، لانها تقارن بين الكتاب الفارسي والعربي، اصلا في بعض الصفحات محذوفة من الكتاب العربي، تماما محذوفة.
أو فقرة أصلاً يعني الترجمة عكس المقصود. نفس الفقرة المترجم مترجمها بطريقة توصل عكس المعنى الذي يريده الشهيد المطهري. هذه يكتشفها اللي قاعد يقارن أو اللي وظيفته بهالشكل. أو مثلاً في كتاب الشيعة في الإسلام، كتاب الشيعة في الإسلام السيد العلامة الطباطبائي، كتاب الشيعة في الإسلام أيضاً مترجم، في أخطاء كثيرة. ونفس الشيء في بعض الفقرات السيد العلامة في الكتاب الأصلي يقول كلام المترجم يكتب عكس الكلام اللي يقوله السيد العلامة. هذه أنا درست الكتاب وقارنت، يعني أنا شخصياً درست قبل كم سنة وشعرت أن هذا الكتاب يحتاج لإعادة ترجمة من جديد لأن في أخطاء فادحة الترجمة الموجودة. نرجع إلى موضوعنا أخواتنا، تكحل موضوع الترجمة. إذن كان الموضوع كلام عن التفسير الموضوعي. هذه المجموعة من الكتب، 6-7 كتب، كان الشيخ يؤكد على دراسة هذه الكتب 7 أو 6 لأنها تؤسس للرؤية الكونية وتجيب على الأسئلة التي تبادر إلى الذهن فيما يرتبط بالرؤية الكونية إجابات قرآنية. هذا المشروع الأول ولا للأسف لحد الحين غايب عن الحوزات عندنا، أصلا ما يشعرون بأنه يحتاج أن احنا ندرس هذه الكتب، سهلة للقراءة في حين أنها كتب تخصصية. كتب التفسير الموضوعي لسماحة الشيخ مصباح اليزدي كتب تدريسية، كتب تخصصية، وفيها نظريات كثيرة جديدة من مختصات الشيخ المصباح، بل أصلاً هذا الأسلوب في الكتابة في التفسير جديد في عالم التفسير. المشروع الثاني اللي اهتم فيه الشيخ بكثرة بشكل واضح يعني هو المشروع الفكري. طبعا في عندنا مشروع فلسفي ايضا نتجاوزه لانه تخصصي. المشروع الفكري اللي هي طرح الولايه، يسمى هذا المشروع في الجمهوريه طرح الولايه. طرح الولايه وشو هو ده طرح الولايه؟ من قبل عرفناه فيه ايضا لكن اهميته نشير له. يستهدف بالدرجة الأولى وليس فقط وعام إلى الحوزوي وغير الحوزوي، ولكن بالدرجة الأولى يستهدف الشباب الجامعي. 6 كتب تطرح أبحاث عميقة فكرية، جذور الأفكار الإسلامية، أساس الفكر الإسلامي، تطرحها بطريقة بسيطة مبسطة جدا. يمكن شفتونها هذه الكتب الحين ترجموها، ايضا المعارف الحكمية ترجمت هذه الكتب، موجودين الان باللغة العربية، اللي هم عبارة عن فلسفة الاخلاق، فلسفة احسنتم، نظرية المعرفة، معرفة الانسان، معرفة الله، فلسفة الاخلاق، فلسفة الحقوق، وفلسفة السياسة. 6 كتب الكتاب يكمل الثاني. أيضا من المشاريع اللي طرحها سماحة الشيخ واهتم فيها بشكل يعني كبير جدا، واسع جدا، ما إلى مثيل، اهتمام لا مثيل له في حوزة قوم. وأن لا مثيل في الحوزات الأخرى أصلاً. حوزة قم اللي تعتبر متقدمة على الحوزات في عند مؤسسة شيخ المصباح، أو يعني في الواقع المؤسس لها والداعم لها إلى هو شيخ المصباح رحمة الله عليه. على المستوى النظري ملفين، وعلى المستوى العملي ملف اللي بنتكلم عنه يعني الحين، بعدين ننتقل إن شاء الله إلى منهج الشيخ المصباح في شرح الأدلة. على المستوى النظري العلوم الإنسانية، ملف العلوم الإنسانية الإسلامية، قبل لا يطرح موضوع أسلمة العلوم وقبل كل هال يعني طبعاً بعدين لما طرح أسلمة العلوم كثير من المؤسسات اتجهت إلى شو اسمه أصلاً وشو يعني أسلمة الشيخ المصباح. قبل كل هذا كان من أول شبابه كان يدرس النظريات في علم النفس علم الاجتماع النظريات الغربية من أجل أن يطلع على ما هو موجود في الساحة من نظريات في هذا المجال ثم يناقشها وينتقدها. وهذا كانت نقطة حساسة عند الشيخ المصباح. بعض الأخوات اللي حضروا المحاضرة اللي قبل كم من يوم كانت عندنا في عن المرأة، قلنا في من مسارات بناء الحضارة الإسلامية، يعني الاتجاهات التي تهتم ببناء الحضارة وكيفية. نعم في وفاة الزهراء عليه السلام طرح اتجاهين، اتجاه قلنا انه اصلا يرفض اي تعامل مع الغرب بقصد الاستفادة من النظريات الغربية. الشيخ المصباح محسوب من هذا الاتجاه، جدا حساس الشيخ المصباح من المسائل الغربية، وهذه الحساسية تأتي من باب يعني التصلب للإسلام. وإنما بالعكس الشيخ المصباح درس النظريات الغربية، درسها من أساتذة أصحاب هذه التوجهات، يعني من أساتذة غربيين سواء على مستوى دراسة مباشرة أو من خلال قراءة كتبهم وكذا، يعني دخل هذا العالم واضح. وعندما يرفض كل ما يأتي من الغرب على مستوى ماذا يرفضه؟ على مستوى التأسيس لبناء حضارة إسلامية، يقول لا أصلا لا تفكر أنك تأخذ نظرية غربية وتقول هذه بتعدلها وكذا، عشان لأن أصلا لو إيش، لأن الشيخ المصباح يهتم بجذور الفكر. لما ترجع إلى جذور الأفكار الغربية تجد أنها متأثرة بالليبرالية، تجد جذورها هالشكل. ما أقول أنا بأقتلع على الثمرة عن جذورها وبيبقى الثمرة، بيبقى فيه شيء مثمر. فبالتالي إذا أردنا أن ندرس النظريات الغربية ندرسها لكي ننتقدها، ندرسها لكي لا نقع فيها. وطبعاً هذه الطريقة في التعامل مع النتاج الغربي، طريقة الشيخ المصباح في التعامل مع النتاج الغربي يعني كان حساس جداً في هذا الجانب. ويعني سبحان الله يعني من شدة حساسيته يعني زي ما نقول يشم الريحة من بعيد يعني، وهذا يشهد له يعني مثلا الشيخ فياض يعني انه يشوفوا انه في اشياء بديعة جميلة ويناقشون الشيخ انه لو اش ترفض كل حاجة وتصير متشدد وكذا، لكن بعدين مع الوقت يكتشفون انه فعلا صاحب هذه النظرية أو هل حتى في بعضهم حوزويين، ولكن هم لأن يتصورون بأن إحنا ممكن إن إحنا نستفيد من التجارب الغربية وكذا، بعدين نقع في إشكالات خصوصا إحنا على مستوى التنظير. يعني كأساتذة كبار موجودين في الحوزة شيخ المصباح لما يسمع كلامهم هذا متأثر بالفكرة الغربية، هذه كذا، هذا ما يصلح للتأسيس للحوزة. وحورب الشيخ المصباح بسبب هذا هذا الاعتقاد الراسخ عنده والاطمئنان الراسخ عنده بأن يجب أن لا نؤسس إلى حضارة إسلامية أو دولة إسلامية بناء على نتاج غربي. حرب بقوة واعتبره متخلف واعتبره إلى آخره. إذا الشيخ المصباح من شبابه كان يهتم بأن يكون هناك علوم إنسانية إسلامية. وإن شاء الله الله يكتب وتزورون مؤسسة الشيخ. هذا الاهتمام لم يكن اهتمام وأمنية فقط، وإنما فيه لجان تخصصية في الإدارة في ونتاجات على مستوى المقالات على مستوى الكتب، ونقد إلى كثير من النظريات الغربية في المجالات مثل علم الاجتماع، علم النفس، الاستشارات، الاستشارة الأسرية، الاستشارة الاجتماعية. هذا ملف من الملفات، يعتبر ملف ضخم في مؤسسة الشيخ المصباح، وملف مورد حاجة فعلا. ملف ثاني من الملفات هو الاهتمام بالدعاء والأخلاق. إلى الآن تقريبا حتى في حوزات قوم في دروس أخلاقية أسبوعية إلى أساتذة معروفين، الشيخ جواد عنده درس، الشيخ المصباح كان عنده درس، بعض الأساتذة المعروفين يعني في الأخلاق والعرفان عندهم درس يوم الاثنين، درس الأستاذ الفلاني في المسجد الفلاني في المؤسسة الفلانية. في دروس بعضها خاصة بعضها عامة، كل الناس تقدر تحضر، بعضها لطلبة الحوزة. هذا موجود في قوم، لكن الشيخ المصباح اهتم بأن يكون درس الأخلاق ليس درسا أسبوعيا فقط، وإنما أن تدخل الأخلاق والدعاء في الحوزة. كدروس أساسية في الحوزة، وأن يتم من خلال دروس الأخلاق معالجة المشاكل الاجتماعية الراهنة لحين المجتمع قاعد يعاني منها، أو الطلبة قاعدين يعانون منها. إذا كان هذا درس الأخلاق، يعني لا يصير درس الأخلاق جامد، ولما فعلا يغذي عطش الطالب او عطش الناس. الشيخ المصباح كان الذي يميز التأسيس. في البعض عنده محاضرات كثيره، طبعا كتب الشيخ المصباح الى حتى الحين وصلت 152 كتاب. كتابات الشيخ المصباح او حتى محاضراته كانت محاضرات تأسيس، كان يركز على التأسيس، التأسيس الفكري، التأسيس الفلسفي، التأسيس الأخلاقي. مو أنه يكثر الكلام، في بعض يكثر الكلام والموعظة ويعني تلخيص بعض الأفكار وطرحها وكذا. الشيخ المصباح كان كما عبروا بعض الأخوات عنده بصيرة في الطرح المعرفي. وكان عنده مشروع واضح على المستوى الفكري، تأسيس إلى فكر، تأسيس على المستوى الفلسفي، على المستوى القرآني. وفهم آيات القرآن الكريم، وهذا طبعا حتما شفتون اللقاء اللي صار مع السيد حسن نصر الله، الله يحفظه طول عمره. هذه أشار لها السيد حسن أن الشيخ المصباح يفهم الآيات القرآنية بطريقة عجيبة. يشير إلى مسائل في الآية القرآنية إحنا ما نلتفت لها في الوضع. لماذا؟ ترجع إلى نقطة تقريباً متفق عليها، يعني كثير من الأساتذة أشار لها في الأيام السابقة، تقريباً من أسبوعين هني كل برامج عن فكر الشيخ المصباح، عن فأشاروا إلى هذه النقطة بكثرة، وهي طريقة التفكير المنظومة عند الشيخ. الشيخ ما يعطي كلام وايد ومسائل متبعثرة، وإنما دائماً أسلوبه في الطرح أسلوب وش فيه؟ أسلوب نظمي، أسلوب نظام، يتكلم عن منظومة فكرية في الدعاء، منظومة أخلاقية في هذه السورة. دائما ينظر إلى الشيء وهو متشابك، ينظر إلى المفاهيم على أساس أنها مجموعة متشابكة لها علاقة مع بعضها البعض. وفي عندنا جانب العملي وهو التركيز على يعني بدأ مشروع التأليف عند شخص مصلح، بدأ ملزمات، يشوف وش اللي ناقص في مؤسسة طريقة للحق الظاهر كان اسمها المؤسسة، لا حتى قبل انتصار الثورة كان الشيخ المصلح يشوف وش اللي ناقص الطلبة، ناقصهم مثلا دروس مدرسة المعرفة، يقعد يكتب 10 دروس مدرسة المعرفة 12 ويوزعها على المؤسسات، يطبعها، كانت بخط اليد يكتبها وبطريقة بسيطة بحيث انه يعني اللي بيدرسها اللي بينقلها للطلاب ويوزعها على حوزات او على المدارس حق الشباب، يشوف مسألة يروح يكتب فيها 10 صفحات 15 صفحة ويوديها الى المدارس. طبعا كان عندهم لجنة يعني هذا مو بس الشيخ المصلح لوحده، ولكن كانت هذه فكرة الشيخ المصلح اول ما بدأ في التأليف. ما يعني بدأ بطريقة عفوية وطريقة بسيطة بدون تعقيد، بدون اي يشوف حاجة الحين انا الحين سمعت مشكلة اروح اتكلم عنها في محاضرة في شيء يكتبها، يرتب المقدمات حقتها وكذا والنتيجة والحل اللي يقترحه وكذا. ولذلك حتى لما بتلاحظون ان شاء الله لما نقرا كتاباته على اساس هذا المنهج طريقه البحث طرح البحث عند الشيخ المصباح، نلاحظ فيه بعدين دائما. اولا الجهه المنظوميه، تنظيم المفاهيم، تنظيم المسائل. الشيء الثاني الجهة التطبيقية، يقعد يفكر هو الآن أنا لو بصير مكان هذا الشاب لو بصير وش الأسئلة اللي بتيجي على بالي وش الإشكالات، ويبدأ سؤال ويطرحها بنفس أسلوب المخاطب بنفس أسلوب المستمع بحيث المستمع يمشي معاه، واللي حضروا المحاضرات المباشرة أو اللي قرأوا دروسنا يمكن لاحظوا هذا الشيء، إيه صحيح هذا السؤال في بالي كيف بجاوب عليه الشيء، يمشي مع فكرة القارئ أو المستمع. فيعالج يرفع الموانع الفكرية اللي تخليه ما يفهم الفكرة بشكل صحيح، ثم ينتقل إلى التطبيق، ما يترك مسألة إلا بعد ما يبرزها على مستوى التطبيق، وش نتائجها العملية، وين أنا بستفيد منها في حياتي. الآن نأتي إلى شرح الأدعية للشيخ المصباح. منهج الشيخ المصباح في الأدعية هو هذا المنهج العام. الشيخ المصباح تقريباً عنده 6 كتب إلى حد الحين، 6 كتب مطبوعة في الأدعية، شرح دعاء وداع شهر رمضان من الصحيفة السجادية، شرح دعاء 44 لاستقبال شهر رمضان طاهر، شبوه الندوة وشو اسمها بالعربي موجودة اللي هي مناجات الشعبانية، شرح مناجات الشعبانية ومناجات المريدين مع بعض في كتيب، المناجات 15 أحسنتم اللي هي سجادات السلوك يمكن اسمها بالترجمتها تصير سجادات السلوك جزئين، وكتاب آخر أيضا في مقاطع من دعاء الافتتاح ودعاء أبو حمد السمالي ومكارم الأخلاق. لما نرجع إلى مثلاً نتأمل مثلاً في شرح مكارم الأخلاق، بعضهم موجودين PDF ما أدري ذاك اللي هم موجودين، أغلبهم طبعاً من زمان يعني طبعاً في غيرهم، ولكن هذا الحين المطبوع والموجود من كتب في غيرهم صوتيات يعني أقصد، لكن ككتب مطبوعة تقريباً هي هذه اللي عن الأدعية، 6 كتب تقريباً من ال 152 كتاب المطبوعين حاليا للشيخ، 6 كتب منها عربي. زي ما قلنا فيها صوتيات اخرى دروس، لكن ما لحد الحين ما طبعت. اول شيء كيف يشرح الدعاء؟ في البعض لما يجي يشرح دعاء يركز على مقطع، كثير من شراح الأدعية بهالشكل، خصوصا إذا كان بيشرحها في دروس محدودة، مثلا 10 دروس، 15 درس، يعني مثلا في شهر رمضان أو في شيخ المصباح، له ما يأخذ مقطع يخليه هو المركز وبعدين باقي الدعاء يخليه حواشي يفسره على أساس هذا المركز اللي جعله في الدعاء. ما يستخدم هذه الطريقة في الشرح، بل مثل ما قلنا طريقة منظومية، يقعد هو هذا الدعاء، هو وهذا الدعاء أو هذه الآية القرآنية، السورة القرآنية، يقرأها ويقرأها ويقرأ الدعاء ويقرأ إلى أن يأنس به، ويكتشف العلاقة. يعني في مكارم الأخلاق عندها هذه نصا في شرح لمكارم الأخلاق، يقول نحن حتى نستنتج الأخلاق الموجودة في دعاء مكارم الأخلاق نحتاج أن نجلس نحن ودعاء مكارم الأخلاق، يعني أنا وهذا الدعاء، وش الأخلاقيات اللي يبغى يعطيني إياها هذا هذا الدعاء. مثلاً في مكارم الأخلاق إحنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد من سعة رزقنا، مش دخل هذا الطلب في مكارم الأخلاق، هذا ما هو قلق. أو مثلاً لما يتأمل في الأخلاقيات الموجودة في دعاء مكارم الأخلاق يشوف قليل منها ملكات نفسية، صفات نفسية أكثرها مرتبطة بالسلوكيات. إذن أنا ممكن أن أنا أقول بأن مكارم الأخلاق يرتبط بالأفعال الكريمة، واضح أخوات؟ من وين استنتجت؟ من نفس الدعاء، أقرأ الدعاء مرة مرتين ثلاث إلى أن أألس به، ثم أبدأ أستنتج العلاقة بين مقاطع هذا الدعاء. ثم المقطع الأول علاقته بالمقطع الثاني، المفاهيم الموجودة في المقطع الأول، يبدأ يكون شبكة مفاهيمية. الشبكة المفاهيمية الخاصة بهذا المقطع، هذا المقطع، هذا المقطع، ثم يجمع بينهم، يعني يربط بين المقاطع. ثم بناء على هذا التحليل الداخلي، وهذا معنى التفكير المنظومي، يعني يكتشف الناظم الذي يحكم هذا الدعاء. فيصبح كل مقاطع هذا الدعاء مهمة، مو فقط كل مقاطع مهمة، لا يمكن أن نفهم مقطع إلا ضمن المقاطع الأخرى، لأن في اندماج، في علاقة قوية بين مقاطع الدعاء. هذا يسمونه التفكير المنظومي. أن يكتشف نظم الدعاء، يبقى هو والدعاء، ثم يحلله بعقله. الآن هذا المقطع وش يتبادر إلى ذهني أن لما أقرأه في مثلا هذا الخلق وهذا الخلق وهذا الخلق، وش الأسئلة اللي تتبادر إلى ذهني؟ يبدأ يطرح الأسئلة والإشكالات اللي ترتبط بهذه الأسئلة، إشكالات فكرية، إشكالات نفسية، عقائدية، كله من وين؟ استنطاق الدعاء، أنا والدعاء، مثل طريقة المنهج، مثل منهجي في التفسير الموضوعي، استنطاق الآيات القرآنية مرتبطة بموضوع معين، أنا وهذه الآيات، عقلي إلى أي حد يقبل بها؟ وش الشبهات اللي أقع فيها أو أن أطلب الإجابة عنه، فأروح أبحث فيها عن الآيات القرآنية الأخرى اللي ترتبط بهذا الموضوع. واضح أخوات؟ أن يستنطق نفس الآيات القرآنية، أن يستنطق الدعاء، أن ويكون المفاهيم والمنظومة الأخلاقية المرتبطة بمكارم الأخلاق. ما هي مكارم الأخلاق في دعاء مكارم الأخلاق؟ هو نفس الدعاء يعطيك إياها. لماذا رتبت بهذا الشكل؟ تقلب من هذا المقطع لهذا المقطع. هذا الدعاء هو نفسه يفرض عليك هذا الجانب الأول. أو البعد الأول في منهج الشيخ المصباح في فهم الأدعية أو في شرح الأدعية. البعد الثاني هو تبسيط. تبسيط هذه الآن المنظومة والشبكة من المفاهيم، ولا مع استنطاقها بتصير عندنا، يبين جذور هذه المفاهيم، جذور هذه هذا الدعاء، المبادئ الأساسية حقه، ثم يعني المعارف العميقة التي بتنى عليها الدعاء، ثم أيضا الشبهات التي يمكن أن تطرأ في الذهن في كل مقطع من مقاطع هذا الدعاء، سواء ترتبط مباشرة بمفاهيم الدعاء أو ترتبط بهذه العمق والجذور العميقة التي يبتني عليها هذا الدعاء. وهني الشيخ المصباح عنده نظرية مهمة جدا، خصوصا يعني حق الحوزويين. يقول احنا اساتذة الحوزة في دروس الاخلاق، يعني اللي يعطون درس الاخلاق او اللي يشرحون ادعية وكذا، دائما يفككون بين الواجبات الفقهية والواجبات الاخلاقية. لما يشرحون ادعية، هذا مستحب، هذا كذا، هذا مكروه، هذا واجب، هذا واجب أخلاقي، يعني أخلاقاً واجب، لكن على مستوى الفقهي مو واجب، مستحب، مطلوب، في مرغوبية. يقول الشيخ المصباح ظهر بعد في كتاب في شرحه إلى يا 15 مراجعة 15 أو في نفس مكارم الأخلاق، عنده هذه العبارة. وإحنا مشكلتنا أننا في الأدعية الكلام مع الله سبحانه وتعالى ما في فرق بين الواجب الفقهي والواجب الأخلاقي. في عندما نقابل الله سبحانه وتعالى فكل عمل حسن ومرغوب هو مطلوب وهو واجب. الأدعية لا تميز، الأدعية خطاب مع الله سبحانه وتعالى ولا تميز بين الواجبات الفقهية والأخلاقية. هذا التفكيك أدخلناه إلى عالم الأدعية فضعف من قدرة هذا الدعاء لتربية الإنسان وقربه من الله سبحانه وتعالى. تفكيك بين الواجب الفقهي والواجب الأخلاقي، في حين أنه يجب أن نلتفت أننا إذا أردنا أن ندخل إلى الدعاء ندخل بأرضية الدعاء. الدعاء يريد أن يقرب الإنسان من الله، فكل ما يقرب الإنسان من الله هو واجب وضروري أن يقوم به هذا الإنسان. لا تقول والله هذا واجب فقهي هذا واجب أخلاقي. هذا التفكير نشأ من ذهنية فقهية. الفقه عندنا واجب مستحب، لكن في دائرة الدعاء لا تدخل هذه. وهذا معنى أنك أنت تستنطق الأدعية بما يتناسب مع الدعاء، بما يتناسب مع أهداف الدعاء، لا بما يتناسب مع الفقه. لا يلحظ فيه المصالح الاجتماعية، هني الدعاء يلحظ فيه أن يتقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع من قوة في شرح الأدعية. أيضا من النظريات هذه، هذا نظر يعني مهم إلى الشيخ المصباح، يعني من الأساسيات المهمة في شرح الأدعية للشيخ المصباح، بأنه لا أفكك بين الواجب الفقهي والواجب الأخلاقي. طبعاً بعض علماء الأخلاق يرفضون هذه شو اسمه لأسباب، الحين كل واحد لأجلته، ولكن الشيخ المصباح يذكر هذا بشكل صريح بأن هذا التفكير يخلينا نضيع الهدف من الدعاء. الهدف من الدعاء هو التقرب من الله سبحانه وتعالى، بالتالي كل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى فهو واجب. زين، في عندنا ايضا مبنى اخر واتوقع انه يعني 44 دقيقة يعني المحتوى بنحن أخدام. مبنى آخر للشيخ المصباح مهم في شرح الأدعية، وهو هل الدعاء يؤثر بنحو مستقل أو لا؟ طبعاً من المباني المتعارفة من المسلمات عند شراح الأدعية أن الدعاء لوحده ما يكفي، تدعو وتعمل. أما إنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتبغي تتعدل أحوالك ما يصير، لازم تدعو ومع الدعاء تقوم بعمل، الدعاء والعمل. هذا تعتبر من المسلمات عند شراح الأدعية وعند علماء الأخلاق. شيخ المصباح أيضا يتوقف في هذا الموضوع ويطرح سؤال: هل هناك ظاهرة تحققت، هل هناك شيء تحقق بدون عمل فقط بالدعاء أو لا؟ من وين أحصل على الجواب؟ لابد أن أراجع النصوص الدينية، الآيات، الروايات، هل تعطينا أحد كان محتاج إلى شيء ودون أن يعمل فقط بواسطة الدعاء تحقق ما يريد؟ فاطمة تقول نعم، وغيرها يقولون نعم تحقق. أعطوني مثال أخوات. نبي الله يونس ويشبيه، ألا نقول بأنه أبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها؟ لابد أن يكون هناك سبب ليجري الأمر الإلهي ويتحقق الأمر الإلهي. أحسنت، بعض الأخوات أشاروا إلى الشيخ المصباح، يشير إلى نبي الله زكريا، يقول دعاء زكريا بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى ولد، والله سبحانه وتعالى رزقه زكريا، رزقه نبي الله يحيى على كبر، خلاف الشروط الطبيعية. توجه القلب يعني تبع الدعاء، احنا نقصد عمل يعني عمل مادي، يعني تكون الأسباب المادية موافقة. الحين مثلا انا ابغي يصير عندي مبلغ معين من المال، ابغي وبعد الله سبحانه وتعالى لا يرى برزقني المال وانا نايمه ما اسوي شيء، منطقي هذا الكلام؟ من لا، لابد ان تعمل عشان تتحقق ادعيتك. اما تعتمد على الدعاء فقط في تحقق المطلوب هذا غير ممكن، لان الله سبحانه وتعالى لا يدري الامور الا باسبابها الطبيعيه. الشيخ المصباح يقول بأن لجريان الأمور بأسبابها الطبيعية هذا نقبل به، ولكن أن نجعله هو القاعدة والأساس فهذا غير صحيح، بل القاعدة والأساس هو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. القاعدة والأساس في النتاج هو الدعاء، الدعاء هو المؤثر، بل الدعاء يسمى الدعاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. يطرح هذه الآية: الذين يستكبرون عن عبادتي، وش الآية؟ ليس يدخلون جهنم داخرين أو شيء كذا. يقول هني الاستكبار عن عبادة الله سبحانه وتعالى هذا يخلي الإنسان يعيش جهنم، حتى لو كانت الأسباب المادية موجودة عنده وأنه يصل إلى كل ما يريده، لكن هذا الإنسان ناري جهنمي. إذن مبنى أساس من مباني الشيخ المصباح هذه، مختصرة لنا يعني أذكر بهذه النقاط بشكل مختصر، أن نعم الله سبحانه وتعالى يجري الأشياء بأسبابها، لكن هناك سنة لله حاكمة على السنن الأخرى. السنن الإلهية بينها تحاكم، بينها من هو الأوسع ومن هو الأضيق، والدائرة الأضيق داخلة تحت حكومة الدائرة الأوسع على التحكم. والأسباب المادية ليست في عرض الدعاء، وإنما سنة الدعاء شاملة لتغيير الأسباب المادية. وهذا مطلب مهم جدا له آثار تربوية وروحية كبيرة، يعني أن لا ييأس الإنسان أبدا مهما كانت الأسباب المادية وش فيها يعني شديدة. في عندنا في روايات عن الإمام، في الروايات اللي تتكلم عن ظهور الإمام الحجة، يمكن تكلمنا عنه من قبل، إحنا بس ما تحتاج الظروف وتزيد الابتلاءات وكذا خلاص بعد متى بيظهر الإمام، كل هالابتلاءات صارت كل كذا، في حين أنه في الروايات أن ظهور الإمام بيكون ظهور غير متوقع في وقت غير متوقع، يعني مش يعني الأسباب عادية كذا فجأة شوف له يقولون الإمام ظهر، إحنا توقعنا في ذيك الوقت، إلا كان في ضيق، إلا كان في ابتلاءات، إلا كان في انتشار شو اسمه، لا احنا ما نقدر نتوقع ظهور الإمام. أنا هذا ما كتبتها رواية لكن ذكرناها من قبل، ظاهر في أيام سيدة زينب عليه السلام، أكثر من رواية تشير للمعنى، سيأتيكم الفرج في وقت لا تتوقعون فيه الفرج. احنا لما نخاف نضيق، نضيق بنبني الدنيا ونشعر بضغط، نشعر بظلم وانتشار الظلم، نقول خلاص بيظهر الإمام، لأن في روايات انتشار الظلم بيظهر، تصورنا هالشكل. الشيخ المصباحي هنا يقول أكبر ظلم وأكبر استكبار يقع فيه الإنسان عندما يطمئن للأسباب، وبعد إذا الأسباب ما تأتي معاه يقول خلاص بعد ما في، ليش أدعى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أدعو الله؟ والأسباب مبين أنها مسكرة 100%. مثلاً أكون عندي مرض معين، الكل يقول لي خلاص مالك علاج، في ذاك الوقت أقول يا رب يعني خلاص ما سكرت علي الأبواب، ما أحي ما باقي الأبواب. يقول لماذا إذا وصلت الحالة من اليأس تماما يلا نجربنا طرق باب الله. يقول هذه خطأ في التعامل، هذه ليست الإنسان الداعي الذي يريد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى لازم تكون عنده المعادلة، بالعكس الدعاء هو الأصل، التسليم لله سبحانه وتعالى والإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى هو الأصل، وللأسباب تأثير ولكن تحت حاكمية الدعاء. واضح؟ مو في عرض بعضهم البعض، ولا تقديم الأسباب شعوريا وروحيا ونفسيا على الدعاء، وهذا معنى الاستكبار. الاستكبار يعني أن تقدم الأسباب المادية على الدعاء أو أن تجعلها في عرض الدعاء، معناها تجعل شريك لله، الدعاء يعني التقرب إلى الله. سنة الله سبحانه وتعالى التي بها، التي لا تتبدل ولا تتغير، أن تجعل الله هو الأصل. فبالتالي هل يمكن أن يؤثر الدعاء على حل الاستقلال؟ نعم، جواب الشيخ المصباح بتحليل واسع ويناقش في هذه النظرية ويناقش كلام العلماء الأخلاق، ثم يقول نعم الدعاء فاعل، لكن بعدين يطرح أسئلة اللي بتي كيف ندعو بحيث ما نروح إلى الكسل. في ناس فقط يدعون دون عمل، وفي ناس فقط يسعون ويجتهدون، يعني يبتنون يثقون في قدراتهم، ولما يحسون أن خلاص ما يقدرون يسوون حاجة، اجتهدوا وما نفع، ما شافوا حل، بعدين يروحون يدعون. فيقول ما هي العلاقة بين الدعاء والكسل؟ ويطرح هذا الموضوع بشكل مفصل. يقول احنا الدعاء الحقيقي ليس الدعاء الذي ينتج كسل على مستوى العمل، بالعكس الدعاء الحقيقي يعني أن تكون في حاكمية الله، وفي ظل حاكمية الله، حاكمية ولاية الحق، سوف تكون أكثر نشاطاً وأكثر حركة وتفاعل في معالجة مشاكل، مو أنك تدعو الله سبحانه وتعالى يعني خلاص تقول بعتمد، لا، أنت بالدعاء دخلت في الحاكمية الإلهية، وأنك ثقة مطلقة بأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب دعائك سواء بما تريد أو بأحسن مما تريد، لأنه أعلم بالأحسن لك وإلى آخره. فأنت بالدعاء تدخل في هذه السنة. ويمكن يعني هذه في مطالب جميلة، لكن تحتاج لكم أنتم تقرأونها براحتكم وتحطونها وقت إن شاء الله. يقول بالدعاء يمكن أن تغير، لأن الدعاء هو الحاكم، سنة الدعاء حاكمة على السنن والقوانين المادية. فبسنة الدعاء يمكن أن تغير القوانين المادية، هي الحاكمة. إذا الدعاء فاعل وليس أنه في عرض الأسباب، فضلا عن أنه متأخر عن الأسباب. ثم يطرح بحث عن الاستكبار في الدعاء بناء على هذا التحليل. من هو المستكبر الذي يصبح في جهنم داخرين بناء على هذا التحليل؟ أشرنا له السلام. نقطة أخيرة نشير لها أيضا في منهج الشيخ المصباح، لأنها أيضا نقطة مهمة يمكن ما أشرنا لها في كلام، وهي أن هذه المطالب العميقة دائما يحولها إلى شكل سؤال وجواب، يحولها يبسطها. هذا الشيخ الجواري الله يحفظه ذكرها في الشهيد مطهري، يقول ميزة الشهيد مطهري، إيش كانت ميزة الشهيد مطهري؟ ميزة أنه يبسط النظريات الفلسفية العميقة، حيث أن حتى طالب مو دارس فلسفة ولا شيء يفهم شيء، يعني يفهمها ولو بمستوى معين. الشيخ المصباح أيضا عنده عادة المتكلمين المتحدثين أو الشراح أو الأساتذة يكونون إما أنهم بسيطين في الكلام، يعني يطرحون نظريات بسيطة، سطحية، أو لا يطرحون نظريات عميقة وصعبة ما حد يفهمها، يعني صعبة الفهم. الشيخ المصباح يطرح نظريات عميقة بل جديدة في الساحة. بعض أساتذة الحوزة، الشيخ عرافي، الشيخ عرافي مسؤول الحوزة الحين الله يحفظه، يقول لا نعم في الساحة الشيخ جوادي مثلا عنده نظريات جديدة كثيرة، ولكن بسعة الشيخ المصباح ونظريات تأسيسية لم يأتي بعد السيد العلامة الطباطبائي من تلامذته من له نظريات تأسيسية في التفسير، في الفكر، في العلوم الإنسانية، يعني في العلوم الإنسانية، في علم الاجتماع، علم النفس، في الإرشاد، في المنطق، في يعني بشكل واسع في المنقول والمعقول، لم يأتي بعد السيد العلامة الطباطبائي عقلية تأسيسية، يعني نظريات تأسيسية أساسية في هذه العلوم، بحيث أن لو درست له خلقت علوم جديدة ونقلت هذه النظريات، تنقل هذه العلوم، تنقل التفسير، تنقل نظرية المعرفة، تنقل الفلسفة، تنقلها نقلة واسعة إلى الأمام. وهذا المفترض الحين من طلابه ومن طلبة الحوزة خصوصاً أنهم يدرسون هذه النظريات، ينقلونها ويطورونها، بحيث أن فعلاً يعني نقوم بدورنا تجاه هذا التراث الذي تركه سماحة الشيخ المصباح. هو يطرح نظريات عميقة لكن بلسان بسيط، ويعالج حتى الشبهات التي ترتبط بهذه النظرية. آخر شيء، لا باقي نقطتين فقط نمر عليهم عشان يعني نكون على الأقل مرينا على المنهج في الدعاء بشكل كامل مختصر. تبيين عمل الدعاء مثل ما أشرنا في البداية، ما كان فقط يهدم جانب النظري، أيضا يجيب تأثيره العملي. إذا سويت كذا هذا بيصير حياتك كذا وكذا، بتصير المجتمع كذا كذا، يعطي آثار هذه بحيث أنه يحفز الإنسان على أنه يلتزم بهذا الخلق. وتقريبا هذا بعد تشوفونه في كل أدعية، في تطبيق، بحيث أنه اللي يبغى يطبق الدعاء يطلع من كتاب الشيخ المصباح يعرف كيف يطبق هذا المقطع من الدعاء في حياته، في أسرته، في نفسه، على المستوى الشخصي. تبيين عملي للدعاء، ما يكتفي فقط بالتبيين النظري، مباشرة يأتي البيانات العملية والتطبيقية للدعاء. أيضا تبيين الشبهات مثل ما أشرنا، إذا كان الدعاء فيه شبهات، أحيانا تكون الشبهات فكرية عقلية، يعني العقل يلتفت إنها أحيانا تكون شبهات بسبب روايات موجودة، بسبب تعارض ظاهر بين بعض الآيات، فيأتي ويعالج هذه الشبهات في المنقول والمعقول المرتبطة بالموضوع. نقطة أخيرة هي الاهتمام بشرح الأدعية المأثورة والمعروفة. في البعض يشرح أدعية، يروح يدور أدعية غريبة وعجيبة الناس ما يسمع فيها، يعني أشياء من هالقبيل. الشيخ المصباح كان يركز على الأدعية اللي الناس عادة تقرأها، هذه يحتاج أن الناس تفهمها عشان تتكامل وتتقرب من الله سبحانه وتعالى عندما تقرأها، فكان يركز على الأدعية المأثورة، شرح الأدعية المأثورة. إلى بهالمقدار نكتفي، وأعتذر على التأخير أولا والسرعة في البيان ولخبطة خصوصا في البداية، كان حسيت أن في لخبطة في شو اسمه ضبط الوعظ على مستوى طرح المعلومات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من أمثال هؤلاء العلماء، وأن نشعر فعلا بمسؤولية وأن نمارس مسؤوليتنا تجاه التراث الذي تركه سماحة الشيخ، ونهديه أيضا ثواب الفاتحة لسماحة الشيخ المصباح، لأستاذة السيد العلامة الطباطبائي، لأستاذة الشيخ البهجت. نختمها بأن توسل لهم سلام الله عليهم، خصوصا للسيد الإمام رحمة الله عليه وسلام الله عليه، ونسألهم أن يأخذوا بأيدينا ليلة جمعة، هذه ليلتهم، الليلة احنا في رواياتنا ان الليلة العلماء والأنبياء، ولهم في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، في حضرة الإمام الحسين سلام الله عليه. نسألهم الدعاء لنا والزيارة، خليتهم الدعاء والزيارة. وصلى الله على محمد وعلى محمد. إذا في سؤال أخذ أو نختم، لأن قريب الصلاة أتوقع باقي 10 دقائق عندنا.
الله يعطيكم العافية إن شاء الله، ورحم الله والديكم، وفقكم الرب لكل خير يا رب العالمين. يعني ابن موسى إن شاء الله الأسبوع القادم أخواتي المباركات في نفس هذا الوقت على السلام.